السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 14 حديثا في فضل النطق وقول لا إله إلا الله. كنا قد رأينا 7 أحاديث منها، كان آخر حديث هو ما ذكره أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل في شرح الأحاديث المتبقية، وكل ذلك في بيان فضل وعظم شأن كلمة لا إله إلا الله. وكنا قد رأينا أن أعظم فضائلها هو النجاة من النار، أو النجاة من النار والفوز بدار الأبرار. وهناك ما يرغب فيه المسلم بأن ينطق هذه الكلمة، أي ولو كان تقيا ولو كان صالحا، فهذا يكثر من قول لا إله إلا الله. حديثنا اليوم هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من جاء بالحسنة قال لا إله، من جاء بلا إله إلا الله، من جاء بالحسنة قال من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال من جاء بالشرك. هذا الحديث رواه الحاكم موقوفا عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يفسر لنا آية من آيات كتاب الله، وهي قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيفسر لنا هذه الآية فيقول: من جاء بالحسنة أي من جاء بلا إله إلا الله، وأما من جاء بالسيئة فمن جاء بالشرك. ومعروف أن تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أعظم تفاسير القرآن، فهو على الدرجة الثالثة، يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر بالسنة، ثم يفسر بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء اختلفوا في تفاسيرهم هل لها حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هل لها حكم المرفوع، يعني كي تسمع تفسير آية لصحابي هل يعني هذا أنه بمثابة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذا، هذا يدل على علو كعبهم في فهم القرآن، لأنهم كانوا معاصرين لنزول الآيات، فهم يفهمونها من أحسن من أي أحد. والصواب في هذه المسألة أن تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يؤخذ بها ما لم تخالف مثلا حديثا، أو ما لم تخالف مثلا آية، فيؤخذ بتفسيرهم وفهمهم أولى. يعني عند انعدام النصوص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نلجأ إلى قول الصحابي فلا يؤخذ بقول غيره. أما إن في حكم المرفوع، نعم في حكم المرفوع في أسباب النزول، يعني إذا قالك صحابي نزلت هذه الآية في كذا فهو حجة، فهذا كلام حجة. لكن تفسير اللفظ نفسه فهذا يحتاج إلى نظر في أقوال الصحابة الآخرين. فمثلا هنا يقول لنا: من جاء بالحسنة أي من جاء بلا إله إلا الله، مع أننا نعلم أن لفظ الحسنة لفظ عام يشمل كل عمل حسن، كل عمل حسن فيسمى حسنة، وكل عمل سيء يسمى سيئة. فلماذا سميت الأعمال هذه الصالحة حسنة؟ لحسنها في نفسها، ثم لحسن عاقبتها. فمثلا الصدق هو حسن في نفسه، هو شيء حسن في نفسه، من هذا الذي يذم الصدق؟ ثم حسن العاقبة، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فهذا معنى الحسنة، يعني شيء حسن في نفسه وحسن في العاقبة. السيئة لأنها سيئة في نفسها كالكذب والظلم، سيء في نفسه ثم هو سيء العاقبة. طبعا سيء العاقبة, يعني العاقبة تاعه سيئة. فهذا معنى تسمية الحسنة حسنة وسيئة سيئة, فكل شيء حسن فهو حسن. لماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن الحسنة هنا لا إله إلا الله والسيئة هي الشرك؟ مفهوم؟ يقول ذلك لأن أعظم حسنة على الإطلاق التي يلقى بها العبد ربه هي لا إله إلا الله, وأعظم سيئة يلقى بها العبد ربه يوم القيامة هي الشرك بالله. فهو يفسر بالمثال, يفسر بالمعنى, والتفسير بالمعنى لابد أن نقف عنده أحيانا حتى لا نضيق معنى الآية. كثير من الناس ربما يفهم الآية بالمثال, يعطيك الصحابي مثال, مثال قالوا اهدينا الصراط المستقيم, قالوا كلمة لا إله إلا الله, لكن هم لا يقصدون فقط لا إله إلا الله. الصراط المستقيم هو لا إله إلا الله والعمل بها والقرآن والسنة, حتى إن بعضهم قال اهدينا الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر, لأن طريقة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا تختلف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلف عن القرآن. مثلا قوله عز وجل قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, فسرها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, فسرها قال نزلت في أهل الأهواء أي أهل البدع, فهم يعملون ويجتهدون ولكنهم في بدعة يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ضل قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هل أهل الأهواء كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدع كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, خاصة بعضهم يقول نزلت في الخوارج. الخوارج ما كانوا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب هو أنهم فسروا هذه الآية بالمعنى, بمعنى يعطيك مثال يندرج تحت عموم هذه الآية. فأعظم سيئة هي الشرك وأعظم حسنة هي التوحيد, ففسر الآية بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية العموم. مثلا تفتح أحاديث الصيام مثلا تجد حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي والحسنة بعشر أمثالها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهم باللي الآية عامة في كل عمل حسن. ومثلا رواية أخرى في صيام الدهر عندما ذهب إلى عبد الله بن عمرو وشكاه, يعني أبوه عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ولده, ولكنه لم يشكو ولده من قلة التربية ولم يشكو ولده لعقوقه, بل شكاه لكثرة عبادته. يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير العبادة, معروف عنه كان يصوم الدهر يعني كل يوم يصوم, وكان يقوم الليل كله يعني من العشاء إلى الفجر لا يستريح, وهو متزوج, يعني لم يعطي امرأته حقها. فذهبت تشكو أباه وأباه شكا وأبوه شكا شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ها هي مشاكل السلف, قلنا هذا المرة تكلمنا قلنا مشاكل السلف ما كانت في المعاصي, كانت في الطاعة كما أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كذلك حدث له هذا الأمر نفسه. جاءت امرأته دخل سلمان الفارسي لأنه كان أخاه بالهجرة أخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما, فرآها مبتذلة يعني على هيئة يعني لا تسر زوجا, فقال ما بك هكذا مبتذلة؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء, يعني ما البشقع بينا. فقال كيف؟ قالت إنه يصوم الدهر ويقوم الليل كله الليل كامل. فسلمان الفارسي دعا أبا الدرداء استدعاه ووضع له طعاما فقال لا إني صائم. قال لا بل تكن معاه ما حتى أكل. لما جاء الليل صلى الله العشاء كذا نادي صلي نعم قال نعم يجيد مثلا نام شوية عاود ينوض قلت لك نام كيبقى شوية كذا الفجر الله ناضوا الاثنين وصلى. فبعد ذلك قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن أعجب له الحديث فأعطي لكل ذي حق حقا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صدق سلمان يعني عنده الحق. فهذه مشاكل السلف رضي الله تعالى عنهم يعني في كثرة التعبد في كثرة الورع في كثرة الزهد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص نهاه عن صيام الدهر, فماذا اقترح عليه كما في الصحيحين عنه؟ قال له صلى الله عليه وسلم قال بحسبك يكفيك, بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها, يعني بكل يوم عندك 10 أمثال كأنك صمت شهرا, ولي صمت كل شهر 3 أيام كأنه صام عاما, كل شهر تصوم 3 أيام كأنك صمت عام, لي صوم كل عام كأنه صام الدهر. إذن الحسنة 10 أمثالها لي صوم 3 أيام كل شهر كأنه صام الدهر، فقال له فإن ذلك صيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فهم؟ الحسنة بعشر أمثالها. حديث آخر في سنن ابن ماجه في كذلك في الصيام عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم تلا هذه الآية. إذن هذه الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عامة في كل حسن وفي كل قبيح، غاية ما في الأمر لفقه عبد الله بن مسعود أنه رأى أن يعطيك مثلك بأعظم شيء الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. نعم، قد تطلق السيئة على الشرك فقوله عز وجل في تفسير ابن عباس: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عقيدة أهل السنة والجماعة اللي يفعل سيئة هل يخلد في النار من المؤمنين؟ الجواب لا. فلماذا يقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ فقال ابن عباس: السيئة هنا الشرك، من فعل من كسب السيئة كسب شركا وأحاطت، أي لحقه ذلك الشرك حتى الموته، مات بالمعاصي تاعه لأنه لا تكفر عنه لأجل شركه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن تطلق سيئة على الشرك، وأحيانا تطلق على كل فعل قبيح. لماذا عبد الله بن مسعود أراد أن يفسر لنا الحسنة؟ لا شك أن هناك نكتة أخرى زيادة على ترغيب في كلمة التوحيد والترهيب من الشرك. لاحظ رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قد يجزي العبد يوم القيامة على لأجل كلمة لا إله إلا الله، يجزيه بعشر أمثالها، لأنه نفسه ابن عمر بن سعود روى لنا حديثا معروفا في الصحيحين في آخر الناس خروجا من النار ودخول من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعود هو الذي يرويها يعني نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم، يؤكد لأعلم آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة. من هو يا رسول الله؟ قال: آخرهم رجل يخرج من النار حبوا، يخرج يحبي، كما نقول يحبو في اللغة العربية الفصحى، يحبي في اللغة العربية غير الفصحى. آخر أهل الجنة دخولا هو رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. نحن نعلم أن الجنة لا تمتلئ، حتى النار لا تمتلئ، أما النار فيضع الجبار سبحانه فيها قدمه حتى تقول قط قط، وأما الجنة فيخلق الله لها قوما يدخلون الجنة حتى تمتلئ. فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. يفعل ذلك ثلاث مرات، يذهب فيأتي، يذهب فيرجع، يذهب فيرجع. فيقول الله تعالى له حين ذلك: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. شفت الحسنة على أجل كلمة لا إله إلا الله، هو خرج من النار آخر واحد. علاش خرج آخر واحد من أهل النار؟ لماذا خرج؟ خرج لأجل كلمة لا إله إلا الله، يعني لم يشرك. فهذا أعطاه الله عز وجل الدنيا وعشرة أمثالها، طبعا الدنيا بساعتها، لكن الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول ذلك العبد: أتسخر مني؟ وفي رواية: أتضحك مني وأنت الملك؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فذاك أدنى أهل الجنة منزلا، أفقر أهل الجنة هو هذا الذي يملك الدنيا وعشرة أمثالها. فلاحظ ابن مسعود لما فسر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لا شك أنه ينظر بهذه المثابة، ينظر بهذه المثابة. ثم حديث آخر يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه الحاكم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. يقول العلماء عمر بن الخطاب حدث بهذا الحديث آخر عمره. لماذا؟ لأنه هو الذي نهى أبا هريرة، وفي رواية نهى أبا موسى الأشعري، وفي رواية ثالثة التقى جابر فنهى. نهى كثير من الصحابة أنه يحدثوا هذا الحديث. لماذا؟ لما يظن، تكلمنا عن المسألة، لأن الناس قد تظن أن قول لا إله إلا الله كاف، فلا شك قالوا أنه حدث بهذا الحديث في آخر عمره حتى يرغب الناس، وخاصة أن المؤمن يطالب بأن يكتب وصيته من الآن كما ذكرنا مرارا. وذمن الوصية أنه يكتب أنه إذا حضرتني الوفاة فليأتني الفقهاء. مش معنى الفقهاء؟ الناس ليفقهوا الدين، متجيبلوش الناس لا يفهمون الدين، ناس تاع الدنيا، ربما تحدثوا بالدنيا أمامه، ربما جهل بعضهم فذكره بسيئة قد فعلها حتى يقنطه من رحمة الله. كثير من الناس ربما أخطأ، يأتيه مثلا وعلى فراش الموت يقول اسمع أنا سمحت لك وش درت هذه خطرة، يبدأ يجبله في التفاصيل، هذا خطأ. ولكن تأتي بفقهاء يذكرونه بحسناته، أبشر أيها العبد بعملك الصالح يوم فعلت كذا، هذا مهم جدا. هذا تغليب جانب الرجاء مهم في آخر عمر الإنسان. فعمر الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا. اشترط الصدق وتحقيق معنى هذه الكلمة، أي جعلها حقا في الواقع، وذلك بالعمل بما تتضمن هذه الكلمة لا إله إلا الله، تقتضي طاعته والعمل بأوامره والبعد عن نواهيه. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بيّن له أبو بكر الصديق هذا المعنى. مثلا أحيانا إنسان يغفل مهما كان عالما يغفل أحيانا، هذا عمر الخطاب وما أدراك، غفل عن آية في كتاب الله عز وجل يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، قال كأنها نزلت في ذلك اليوم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال لك كلمة لا أبو بكر الصديق تذكرتها. إنسان قد يغفل، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكره أبو بكر الصديق بهذا الحق. مش معناته من مات وهو يقول لا إله حقا أي عملا بمقتضاها. يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، كثير من العرب ارتدوا، خاصة بني أسد واليمامة وغيرهم ارتدوا، يعني رجعوا عن الدين ومنعوا الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ارتدت بعض الأعراب، فقاتلهم أبو بكر الصديق، فقال عمر كيف تقاتل قوما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أي رباطة عناقة، أو في رواية عناقا أي ناقة، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعها. إذن وش شرط هنا أبو بكر الصديق؟ لا تكتفي بقول لا إله إلا الله حتى تؤدي زكاة مالك. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، يعني تذكر أنه هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون على المسلم، تقول لا إله إلا الله حقا بمعنى تحقق معناها وتحقق مقتضاها. وحديث ثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. رواه أبو يعلى بإسناد جيد وقوي. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. قال المناوي وهو يشرح هذا الحديث أكثروا من شهادة لا إله، قال أي أكثروا النطق بها، أكثروا النطق بها مطابقا للقلب، يعني لازم تقولها تكثر منها والقلب يعتقدها ليخرج المنافق، لأن المنافق قد يقولها ولكن لا تنفع. أكثروا النطق بها، إذن تجلس وتكثر من نطق لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها بالموت. هذا كلامه، قبل أن يحال بينكم وبينها بالموت، فلا تستطيعون الإتيان بها. فلا تستطيعون الإتيان بها. وما للعمر إذا ذهب مسترجع، وما للوقت إذا ضاع مستدرك. الإنسان إذا انتهى عمره فلا يمكن أن يسترجع منه لحظة واحدة، وإذا انتهى وقته وضاع لا يمكن أن يستدركه. قال فاغتنم الوقت واغتنم العمر في أن تكثر من هذه الشهادة حتى لا يحال بينك وبينها بالموت. هذا كلامه رحمه الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمنين، يوصي المسلمين، وأوصانا من قبل بالإكثار من الذكر. شفنا دائما دائما يقول أكثر من ذكر الله، أكثر أكثر أكثر، لكن هذا الإكثار من الذكر عموما، وأخص لا إله إلا الله بالذكر. يعني إن استطعت أن تكثر من قول لا إله إلا الله خاصة فهو أفضل، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإنسان لا بد أن يعلم أن هذا النطق بلا إله إلا الله هو أعظم ما يمكن أن يحصل من ورائه الأجر يوم القيامة. مثلا في الدنيا إنسان ماذا يدخر؟ يدخر المال. لماذا؟ لنوائب الدهر، للمصائب، إذا حدثت مصائب، إذا حدث فقر، إذا حدث حاجة، إذا حدثت أشياء يجد ذلك المال. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله فإنك تدخرها عند الله عز وجل، وهي لا تضيع كما رأينا عند الله في العرش، وهي لا تضيع، فستنتفع بها يوم القيامة، فإنها أعظم ما يملكه العبد يوم القيامة. كلمة لا إله إلا الله أعظم، وهذا ندركه جيدا عندما يخرج أهل الإيمان أهل العاصي من المؤمنين يخرجوا من النار، ماذا يقول الكفار عندئذ؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود لو أنهم قالوا في يوم من الأيام لا إله إلا الله، قالك أكثر منها الآن حتى تدخرها ليوم القيامة. السبب الثاني قال لك لأن الذي يكثر من النطق بشيء سهل على لسانه، ومن واظب على شيء واعتاد الشيء تذكره عندما تأتيه الموت. يعني أي شيء الإنسان يكثر منه، مثلا الذي يكثر من ذكر المال، تعرفوا قصص حسن الخاتمة وسوءها، ذلك التاجر الذي قيل له جاءوا يلقنونه لا إله إلا الله فصار يعد النقود، هذه بأربعة وهذه بخمسة، ما يقول قل لا إله إلا الله هذه بثلاثة وهذه بأربعة دنانير، حتى مات. لماذا؟ لأن غالب وقته كان يقضيه في عد الدراهم والدنانير، فمات وهو يذكر هذا. الذي كان يستمع الغناء عندما اقترب منه ولده يريد أن يسمع ماذا يقول، فقال له يا بني افتح الشريط الفلاني على المغني الفلاني، قل يا أبتي قل لا إله إلا الله، وقل افتح الشريط الفلاني على المغني الفلاني، فمن عاش على شيء مات عليه. والإنسان الذي يواظب الآن وهو يستطيع يواظب على لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسهل على لسانه النطق بها عند الموت، يسهل. وتعرف الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. متى تستطيع أن تقولها؟ إذا واظبت عليها. إذن ما يعني ملخص وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعاهدوا هذه الكلمة، تعاهدوها، مش معناتك إخلاص رك مسلم وتحافظ على شروطها يعني ما تقولهاش، تعاهدها، فهي الشجرة الطيبة كما سبق. والشجرة إن لم تتعاهدها بالسقاية والرعاية جفت، وإذا جفت اشتتت من أصولها فوق الأرض، خلاص تخرج. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بتعاهدها. لذلك رأيت أن ننقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله في شرح المثل المعروف ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذا الشبه من وجوه كثيرة، لكن أهمها ما نريد أن نتحدث عنه الآن، أن يعني تعاهد هذه الكلمة. يقول قالك شبه الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله تثمر العمل الصالح، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، مفهوم؟ تثمر الثمر النافع. وتشوف هذا المثل، يعني الفروع تاع الشجرة ما يخرج غير فرع واحد، يخرج فرع واحد بعدين الفرع يخرج فروع أخرى والفرع الآخر، هكذا الحسنة تتضاعف، الأعمال تتضاعف. قال عن ابن عباس قال أصلها ثابت، قال هو قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، انتبه قلب المؤمن، هذه العروق لا إله إلا الله في قلب المؤمن. فرعها في السماء قال يرفع بها عمله إلى السماء، يرفع بها عمله إلى السماء. قال: فإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا للشجرة الثابتة الراسخة في القلب التي فرعها من الأعمال الصالحة صاعدة في السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقها ومراعاتها حق رعايتها. هذا معنى أصلها ثابت وفرعها في السماء. حتى قال: والشجرة، انتبه، والشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، لابد من مادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. ما قالش يبس مباشرة، أوشك، يعني الإنسان لابد يلحق. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها انقطع كل بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر، والعود بالتذكر يعني يعود دائما يتذكرها، والعود بالتذكر، وإلا أوشك أن تيبس. قال، يعطيك وجه شبه آخر، يعطيك وجه شبه آخر، يعني أنت الآن أيها المسلم مطالب بأن تتعاهد فهم لا إله إلا الله من ذاك، يعني المفروض إنسان ما يملش، ما يقولش هذا الدرس معناه شروط لا إله إلا الله، لا، أحيانا تعاهد ذلك، تعاهد ذلك حتى لا تذهب معالم هذا التوحيد في قلبك. أكتسقي، صحيح أنك تعرف لكن أكتسقي. واحد اللي عنده شجرة مثلا عنب، مش يقول لك عندي العنب علاش نسقي، لا، تسقي حتى تحافظ عليه وحتى يزكو. كذلك لا إله إلا الله، ما يجيش إنسان يقول لك احنا درسنا معنى لا إله إلا الله علاش نزيد. إنسان لابد أن يتعاهد أحيانا ولو بالنطق. شيء ثاني قال، يعني علاش الله عز وجل شبه هذه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، انتبه، قال: ومنها أن الغرس والزرع النافع، النافع قد أجر الله العادة أنه لابد أن يخالطه دغل. عندك مثلا نبات تاع عنب، نبات تاع رمان، نبات تاع تمر، يحيط بالشجرة دغل، نبات ربما ضر بالأعشاب، لا لا، معروفون دورة زراعة، هذا معروف، لابد أن تحيط بأشجار والثمار النافعة بعض الدغل. قال: فإن تعاهده ربه أي صاحبه ونقاه وقلمه كمل الغرس والزرع واستوى، يبقى ينبت ويكمل، وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له. يعني قال لك كنت ما تعاهدش كلمة لا إله إلا الله ستنسى وتقع في الرياء، ربما نسيت وقعت في الشرك، نسيت وقعت في أمور تحبط هذه الكلمة، قال لابد أن تزيل عنها ما يحيط بها وإلا فسدت هذه العروق يعني التي في القلب. هذا معنى كلامه. قال: فالمؤمن إذن دائم السعي بين شيئين، زوج حوايج يديرهم دائما، سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، سقيها وتنقي، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. عندك شيئان. قال: والله المستعان وعليه التكلان، فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ما فادنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا أكثر من قول لا إله إلا الله، أي تعاهدوها حتى لا تنسى معالم هذه الكلمة، وحتى لا تنسى شروطها، وحتى لا تذهب هيبتها في القلب. هذا حديث قلنا أبي هريرة، أكثر من قول من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه. وحديث آخر كنا قد رأيناه في مجالس كثيرة، رأينا أين؟ بس الأنبياء، نعم، في قصة نوح عليه السلام، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بوصية نوح عليه السلام ابنه، وصية نوح ابنه، قالوا بلى. قال أوصى نوح ابنه فقال لابنه يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. هذا الحديث سنشرح، رواه البزار، والمصنف رحمه الله أهمل ذكر رواية الإمام أحمد فإنها أتم وأكمل، هو يعزوه إلى البزار، وإلا لو ذكر رواية الإمام أحمد فإنها أتم وأكمل. هذا الحديث فيه فوائد وصية نوح عليه السلام. الفائدة الأولى فيها بيان، فيه بيان ثقل كلمة لا إله إلا الله، ثقل لا إله إلا الله في الميزان يوم القيامة. نحن نعلم أن هناك أشياء كثيرة تثقل في الميزان، أعظمها لا إله إلا الله، أعظم شيء على الإطلاق وأثقل شيء في الميزان هو كلمة التوحيد. وهناك أشياء أيضا تثقل الميزان كسبحان الله والحمد لله، فهم سبحان الله بحمده، فهناك حسن الخلق، هناك الاستغفار، هذه أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ثقيلة جدا في الميزان. لكن شوف كلمة لا إله إلا الله، قال أوصى نوح ابنه فقال له يا بني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها، أي كلمة لا إله إلا الله، لو وضعت في كفة، كفة الميزان، ووضعت السماوات والأرض في رواية وما فيهما، هذه مهمة، يعني شو الذي يدلك على ثقل هذه الكلمة؟ السماوات وما أدراك ما معنى السماوات السبع، السماوات السبع وما أدراك ما السماوات السبع، وما فيهما وما فيها من أجرام وكواكب وشهب، الشمس أكبر من الأرض أكثر من مليون مرة، يعني السماوات السبع وما فيها، زيد والأرض بكاملها بطولها وعرضها وما فيها من جبال وبحار وغير ذلك، لو وضعت في كفة الميزان ووضعت كلمة واحد لا إله إلا الله وحدها، كلمة لا إله وحدها في ميزان لرجحت به، بمعنى تثقل على السماوات والأرض وما فيهن. هذا مهم، إنسان يعرف قدر هذه الكلمة لا إله إلا الله حتى يرددها وحتى يعتقدها ويعلم شروطها. الفائدة الثانية كما أن فيه مدحا لمن حرص على هذه الكلمة، ففيها أيضا ذم شديد لمن أشرك بالله، يعني شوف هذا المشرك شو ضيع، يعني لزوال السماوات والأرض وما فيهما يعني أهون عند الله تعالى من كلمة لا إله، أهون عند الله عز وجل من كلمة الإشراك وإضاعة كلمة لا إله الله، يعني يرضى الله عز وجل أن تزول السماوات والأرض كلها وما فيهما وما يشركش به واحد، وإنسان لا يدعو مع الله أحدا، فهم. كذلك ثالثا فيه استدلال لكثير من الأحاديث المرغبة في الأذكار، وهذا كنا قد أجبنا عنه مرة. يسأل كثير من الناس عن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ما شاء الله يعني ضعفوا حديث السوق، حديث السوق وحديث صلاة التسابيح. حديث صلاة التسابيح وش به؟ يعني فيه تصلي 4 ركعات كما رأينا في النوافل، في كتاب النوافل شرحناها، في كل ركعة تقول 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، صح؟ صح، في كل ركعة تقول 75 مرة، 15 وانت قائم، 10 مع كل تكبيرات الانتقال جيبها، 4 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال العباس، قالوا إن استطعت أن تفعلها كل يوم مرة افعل، إن استطعت أن تفعلها كل جمعة افعل مرة، إن استطعت أن تفعلها مرة في الشهر افعل، مرة في السنة افعل، مرة في العمر افعلها. علاش؟ فإنها تمحو الذنوب صغيرها وكبيرة، دقيقها وجليلها، سرها وعلنيتها، كل الذنوب. احنا بينا هذا باللي تكتشف الفضل هذا او تصليها. لماذا استبعد؟ قال بعض أهل العلم، هؤلاء الفضلاء، قالوا كيف يعني عمل يسير، كيف عمل يسير بحال هذا يمحو الذنوب كلها، كيف؟ الجواب غفل عن أن هناك كلمة لا إله إلا الله في الصلاة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لو وضعت في كفة، وضعت سماء الأرض في كفة لا رجحت به. دعاء السوق، من قال عندما دخل، إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، مش كتبت له ألف ألف حسن، يعني مليون حسن، محيط عنه ألف ألف سيئة، مليون سيئة. قد يقول قال بين بلاد الحديث ما كاش منه، والحديث صحيح. علاش؟ قال كيفاش كل ما قدن هكذا، كل ما قدن هكذا، هذه غلطة، كل ما قدن هكذا لا لا، نشفنا بلي السماوات والأرض وما فيهما ما تغلبش لا إله إلا الله. إذا شو هذا خطأ في الاستدلال، قل كل ما قدن هكذا، لا كل ما ماش قدن هكذا، كل ما راهي أكثر من السماوات والأرض. مفهوم هذا؟ هذه فائدة ثالثة يعني يستفيد منها، أنه إنسان لا يستهين بالأذكار اللي فيها لا إله إلا الله ويضعف مثلا الحديث لأجل الأجر العظيم اللي فيها، فيثبت هذا الأجر. الجواب، من هذا الذي يذكر الله عز وجل إذا دخل السوق؟ من هذا الذي يصلي صلاة التسبيح؟ قليل يعني، مفهوم؟ خاصة عند السوق عشان يغفل، لأنه غالبا إنسان يدخل السوق ويبحث عن شيء أو يتحدث مع إنسان، قل من يذكر الله عز وجل عند هذا. لذلك جعل الله عز وجل هذا الأجر لمن آتى بهذا الذكر. الفائدة الرابعة، فيه أيضا بيان لحرص الأنبياء والمرسلين. ونوح من هو؟ الذي سماه الله عبدا شكورا، وأحد أولي العزم من الرسل، أول نبي إلى الأرض، يعني له فضائل عظيمة. فهذا فيه حرص، يبين لك حرص الأنبياء والمرسلين على تعاهد لا إله إلا الله، يعني كانوا ينصحون بها أولادهم وذويهم وأقوامهم من المهد إلى اللحد. أما المهد يعني مهدوا دعوتهم بها، ما من رسول أتى إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما بدوش بحاجة أخرى، وإلى اللحد حتى عند الموت. لأنه جاءت رواية أحمد أفضل، علاش قلت لكم رواية أحمد أفضل؟ لأن فيها بيان أنه قال هذه الوصية عند موته، قال هذه الوصية وصى بها ولده وهو على فراش الموت، فقال أوصيك بلا إله إلا الله الحديث. كذلك إبراهيم عليه السلام، يعقوب ماذا يقول الله عز وجل؟ أم كنتم شهداء، ووصى بها بكلمة لا إله إلا الله إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي التوحيد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدين يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون، شوف سؤال، ما قالش ما تفعلون بمال الذي تركته لا يورث، ما تفعلون به، لا، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، آخر لحظات حياته، في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، كان يضع خميصة على وجهه حتى إذا اغتم كشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يغشى يضعها ثم يرفع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حتى مات. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، هذا دأب الأنبياء ودأب الصالحين كما فعل لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان لا يستهين بهذه الوصية، الإنسان أحيانا يتعاهد ولده، يتعاهد أهله، يتعاهد صاحبه، قل لا إله إلا الله، هيك يقولك أنا مسلم، قلها وأعلم أن الأجر مدخر عند الله. فائدة خامسة، مش بين أن الحديث فائدة الأولى ثقل، قلنا ثقل ولا مش قلنا ولا راك تقيل اليوم، قلنا الفائدة الأولى بين لنا الحديث ثقة على لا إله الله، لكن لا تغفلوا، لأنه نشرع الحديث ما قالش غير لو وضعت لا إله الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لا راجحت بهن، قال لو كانت السماوات والأرض حلقة، أبوكش مات الحلقة يعني السلسلة، السلسلة تتكون من حلقات، حلقات صح، الحلقة الأولى الثانية هذه ترسم على الأخرى. لو كانت سماوات الأرض، يعني لا نستطيع نحن أن نتخيل سماء الأرض، سماوات الأرض، تخيل سماء الأرض من طولها إلى عرضها، من طولها إلى عرضها، بوش فيها جات حلقة حديدة، مش قال لقصمتهن لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله تكسر السماوات والأرض لو كنا حديدا تكسرهم. فهذا يدل على قوة هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولابد المسلم أن يعلم أنه يحمل في قلبه، فقط عليه أن يتعاهد ويصلح. بلك هذه الكلمة ماكش تقولها من قلبك، بلك تقولها وهي ناقصة، بلك عاميها في بعض الأشياء، اللي يقولها من قلبه ويكررها فليعلم أن الله تبارك وتعالى سيجعله أقوى. وما ذلت الأمة اليوم وما ضعفت إلا عندما أضعت هذا الحق. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أمر يسير كما سيأتي معنا في دروس أمر احنا عندنا يسير صح عند الله عز وجل العظيم. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني شافوا روحت يوم، يعني الله يبارك، يعني فاتوا 10,000 مقاتل، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني اليوم إذا انهزمنا ما نهزموش على جال الجيش خسرنا بزاف، نهزموا بالك على حاجة أخرى يدور علينا أصحابنا، بس هذا ما من قلة لا. سبحان الله الذي لا إله، كيف يربي، كيف يقولوا يربي لأنه رب سبحانه، كيف يربي عباده. فانقلبت عليهم في تلك اللحظة المواجهة، دخلوا الواد، دخلوا الواد فهجم عليهم المشركون من هنا ومن هنا، والنبال تضرب المسلم، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى فيهم يا أهل الشجرة يا أهل البيعة يا أهل كذا، حتى أتى الصحابة والله عز وجل أنزل سكينته عليه وعلى جنوده. فهذه خطأ يعني في صرف توكل إلى شيء من القوة، يعني اليوم رمى لباس هذا، شوف كيف فعل بالصحابة، فما بالك بأمة صارت تهلك المبادئ تاع التوحيد، مبادئ التوحيد شرك عظيم وكفر بالله، فإباحة انتشار الأديان غير دين الإسلام في أرضنا، هذه أشياء لا شك أنها تفتر بها القوة، يعني تضعف بها، ويعني خلاص تذهب الشوكة. المهم الإنسان يعرف قيمة لا إله إلا الله، ولو حرصت الأمة عليها لحرصت هذه الكلمة أيضا عليه. انظر إلى قوله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بسبب ماذا يا رب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطان. سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب الذي زرع الله عز وجل في قلوب المشركين كان مسيرة شهر، يعني مثلا بين المدينة مثلا ومكة دعم زعما نقولوا كان شهر ونص، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي 15 يوم، إذا وصل ما زال شهر باش يلحق يبدأ الخوف يصيب المشركين، يبدأ الخوف يصيب المشركين. الرعب بماذا؟ بسبب أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطان. أرأيتم الآن لماذا تشعر أمتنا اليوم بالرعب؟ لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطان. الإنسان لابد أن يعود إلى الأصل، أن يحقق هذا الأصل. كذلك قول إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم، يعني إبراهيم شو قلت تعجب، يعني قالوا وش ماكش خايف، شو قلت تعجب، عندي لا إله إلا الله تقسم السماوات والأرض، لا تقسم السماوات والأرض في الداخل وحافظ عليها، كيف أخاف، يعني شو مستبعد ما أشركتم، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا، فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ مش قال لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ومهتدون في الدنيا والآخرة. هذا مهم، مهم إنسان يدركه. أن يعني تقرأ وصية نوح مشي باطل، نوح عليه السلام مشي أديب، يعني راه حاب يعمر ورقة يقول لو أن السماوات والأرض كنا في كفة، لا موش أديب، يعني يقول له كنا حلقة أو حبيبين له حاجة، باللي السماوات باللي لا إله الله أثقل شيء في الميزان وأقوى شيء يمكن أن يحافظ عليه الإنسان. هذا ما يمكن أن نفسر به الحديث. وهذا الحديث طبعا ذكر المصنف أيضا من رواية أخرى، رواية النسائي عن رجل من الأنصار، ورواية الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكره أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن تحتاج إلى توضيح، لأنه في هذا الحديث ماذا قال؟ أوصى نوح ابنه. عندنا رواية عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص وش فيها؟ وآمركما بلا إله إلا الله، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى كانت أرجح منهما. ثم أتى ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، هذا رأيناه في بيان مفاتيح الرزق. قلنا إن من مفاتيح الرزق القول سبحان الله بحمده، لكثير منها الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. الشاهد الذي نريد أن نقف عنده: وآمركما، الخطاب لمن؟ نحن نعلم أنه يخاطب ابنه، فالعلماء قالوا إنه يخاطب ولدين من ثلاث أولاد له، كان له أربعة أولاد، أحدهم مات في الطوفان وثلاثة منهم عاشوا، واستدلوا بحديث رواه الترمذي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام ابن نوح، سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. يعني منين جاءوا الحبش؟ من حام. ومن جاءوا الروم؟ من يافث. ومنين جاءوا العرب؟ من سام. وهذا في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، بينا ضعفه في مجالس. ولنا نقول إن نوح عليه السلام أوصى ولدين من أولاده، أو أن الراوي أخطأ، أو أن الراوي أخطأ، وإنما أكثر الرواية الصحيحة تقول أوصى ولده. ماذا رأينا في هذا الحديث؟ ثقل شهادة أن لا إله إلا الله في الميزان. أراد المصنف أن يعطينا مثال حي يوم القيامة، أراد أن يعطينا مثالا حيا نراه الآن يوم القيامة، نشوفه كأنه نشوفه الآن، شيء رح يصرى يوم القيامة حتى نشوف الصح باللي نوح عليه السلام أصاب في ذلك التشبيه. وهو حديث البطاقة، حديث معروف باسم حديث البطاقة. أقرأ عليكم الحديث فاسمعوه جيدا وثم نشرحه. الحديث رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، استمعوا، إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث عظيم، لذلك اهتم به العلماء قديما وحديثا، وأعظم من اهتم به هو الإمام أبي محمد حمزة بن علي، حمزة بن علي بن العباس الكناني، إمام أبو القاسم حمزة بن محمد، أبو القاسم حمزة بن محمد ابن علي بن العباس الكناني، هذا توفي في السنة 375. وش دار؟ صنف كتاب سماه جزء البطاقة، جمع فيه قال آثار الروايات من عدة طرق، هذا وش مات الجزء، يجمع لك حديث واحد من طرق متعددة حتى تعتقد بأنه صحيح، باش تأكد بأنه صحيح. فأراد أن يعلى هذا الحديث، أراد أن يبين قيمته للناس، فخرج جميع طرقه عن عدد من الصحابة وسماه جزء البطاقة، وحقق هذا الكتاب، هذا الجزء، في هذا العصر، يعني حققه الشيخ عبد الرزاق بن محسن بن عبد المحسن العباد، حققه يعني وهذبه جيدا. الشاهد، هذا المصنف لما ألف هذا الجزء ألفه في سنة 375، ولما توفيته في سنة 375، إذن ألفه في العام الذي توفي فيه. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه حسن خاتمة، يعني يختم له الله عز وجل حياته بأن صنف جزءا في البطاقة، حديث البطاقة حديث لا إله إلا الله. فنرى أن المصنف حبيبين أن الثقل تاع لا إله إلا الله ودقة تشبيه نوح عليه السلام أنه لم يكن مجرد كلام، يوم القيامة تعرف كلام نوح عليه السلام. فقال إن الله يستخلص، يستخلص بمعنى يميز ويختار، يميز بمعنى طبعا منه جاءت كلمة الإخلاص، لأن الإخلاص هو تمييز العمل لله عز وجل، نميز العمل تاعنا عن غير الله لله ونثبته لله ونجعله لله، أو الإخلاص. يستخلص بمعنى يميز عبدا ويختاره، في رواية ابن ماجه يصيح أو يصاح بأحد منهم، يعني يشكيله ينادى عليه. قال يستخلص رجلا من أمتي، دليل على أن هذا خاص بأهل التوحيد، بأهل التوحيد، على رؤوس الخلائق من لدن آدم إلى آخر عبد يكون في الدنيا كل الناس، فينشر عليه، ومعنى ينشر عليه بمعنى يفتح، يفتح له هكذا. ومنه قول الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته، بمعنى يفتح لكم ربكم من رحمته. فينشر عليه 99 سجلا، سجلا، السجل هو الكتاب، يطلق على الكتاب ويطلق على الصحيفة، حتى اليوم ما زلنا نقول السجل، السجل يطلق على الكتاب ويطلق على الصحيفة. وقال حبيبين إن سعة هذا الكتاب السجل، قال 99 سجلا، كل سجل واحد مثل مد البصر، يعني كي تشوف وين يخلص البصر تاعك، وين يخلص البصر تاعك، يعني سجل عظيم من الطول والعرض، يعني مد البصر من هنا ولا هنا. كتاب مثل هذا مليء بالأخطاء تاعك مثلا والذنوب، ماشي قال واحد يزيد ينحي، ماشي قال زوج، 99 واحد خلاص، يعني هذا أحيط به جميع الجو 99، مهما درت يعني وش راح تمحي هذه الذنوب، 99 سجل، كأنه السجل الباقي ربما هناك سجل حسنات، 99 سجل من سيئات. المهم والسجل طبعا منه قوح بنبين برك أمر مهم، وهو قول عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءة للكتاب، أن هذا معنى السجل، يعني نطوي الصف الصحيفة، يعني نطوي السماء كطي الصحيفة على الكتاب، مش تفهم جيد، يعني شفت كما تطوي الصحيفة على الكتاب، تطوي الصحيفة على الكتاب، هكذا سيطوي الله عز وجل السماوات. واللام تأتي بمعنى على، مثل فلما أسلما وتله للجبين، أي تله على الجبين، يعني حطوا على الجبين تاعو باش ما يشوفوش كي يذبحوا، تله للجبين أي على الجبين. هذا دليل على أن اللام كطي السجل للكتب بمعنى على الكتب، على الكتاب، والكتاب هو الشيء المكتوب، يعني كما تطوي الصحيفة على الشيء المكتوب هكذا سيطور الله سنة. علاش ماذا أقول هذا؟ لأن كتب التفسير للأسف وبعض الأحاديث انتشرت لدى بعض أهل العلم، فللأسف ذكروها فقالوا إن السجل ملك من الملائكة، كما يطوي السجل الكتاب الذي يكتبه لك، يعني قالك السجل هو اسم ملك تاع الحفظة ليكتبه الكتبة، وأتوا بآثار كلها ضعيفة بل قل موضوعا. وهناك من قال أغرب من هذا فقال السجل هو اسم من أسماء كتبة الوحي، اسم أحد الصحابة اسمه السجل، مثلا تجد السيوطي رحمه الله في الإتقان في علم القرآن دار فصل الأسماء تاع الصحابة اللي مذكورة في القرآن، شحال تعرفت من اسم تاع صحابة مذكورة في القرآن؟ عارف واحد برك، واحد برك، ما كاش صحابي واحد اخر مذكور في القرآن باسمه بالمعنى، مذكورون كثير، ابو بكر مذكور و... يعني كثير من الصحابة مذكورين في القرآن لكن ما ذكرش اسمهم الله عز وجل الا صاحب صحابي واحد وهو زيد، فلما قضى زيد منها وطار بس. فقالوا لا، السيوطي قال واسم الصحابة المذكورون في القرآن زيد والسجل، والسجل هو صحابي من كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو داود رحمه الله يعني من العلماء الأفذاذ، ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أنكر عليه رحمه الله، يعني أبو داود أنكر عليه بشدة ذكره هذا الحديث. مثلا اسمع، يعني لا أريد أن أطيل عليكم يعني في بيان الحق من هذه الكلمة السجل، وإلا فلترجعوا إلى تفسير ابن كثير ويبين لك أن أول من شن حربا أو أكثر من شن حربا على هذا القول ابن جرير الطبري. الطبري إذا الحرب على هذا القول، كيف تقولون هذا؟ والمزي رحمه الله شيخ ابن كثير المزي قال هذا الحديث موضوع، وإن كان في سنن أبي داود حديث موضوع. يعني يسأل اليوم أي طالب عن الحديث يقول له كاين حديث موضوع في أبي داود، يقول لك لا. المزي يقول كاين هذا الحديث موضوع. ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عنه ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب السنن يعني شرح أبي داود يعلق عليها حاشي على سنن أبي داود، قال شيخنا أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث موضوع. مستدل بأمرين: أولا كل العلماء اللي صنفوا في السنن المسانيد المعاجم اللي يقرأ السيرة إيش ما كان اللي كان صحابي اسمه سيجل، قال لا يعرف صحابي واحد اسمه سيجل، من أين جاء هذا الكلام؟ وزيد من كاتبة الوحي، وكاتبة الوحي لازم يكونوا باينين عندنا نعرفوا كتبة الوحي شكون هما، كاش منهم سيجل. ثانيا استدل ابن تيمية قال لك هذه الآية من أي سورة؟ سورة الأنبياء. سورة الأنبياء مكية ولا مدنية؟ مكية. قال لك في مكة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للوحي، لما ذهب إلى المدينة ثم كان عنده كتبة مختصين بالوحي. فإن شاء الله تعالى سنأتي في دور السيرة بينه كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم النظام تاع المجتمع المدني، يعني كما نقول احنا بالمصطلح العصر وين كان ما نحبوش الوزارات، تبانا هذه وزارة شو كاين وزارة شؤون دينية والأوقاف، لكن هذه الوزارة مأخوذة من الوزر لأن تتحمل خطايا الناس. فهي أفضل مثلا نقولوا جعل من يلي أمور المالية، هذا يلي الأمور الدينية، هذا يلي أمور الجزية، هذا يلي مثلا الخرص في الأمور الزراعية، هذا يلي الزكاة، هذا يلي القتال، هذا يلي الغنائم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي عليه إن شاء الله شكون هؤلاء الصحابة الذين كانت مسندة إليهم هذه المهمة. علاش قاعدين نهضروا أجل السجل؟ يقول لك ومن بعد السجل مش دخلنا في وزارات، هي كتبة الوحي، سنعرف شكون هما، سنعرف من هم كتبة الوحي. المهم أنا أردت أنني نذكركم بمناسبة الحديث عن السجل، نبين لكم الحق في أن هذه الكلمة قال ابن عباس روى الطبري عنه ذلك بسند صحيح، قال السجل هي الصحيفة. تحبس هنا فلا تفسر لا بملك ولا بصحابيك كان من كتبة الوحي، بل هو صحيفة نطوي السماء كطي السجل على الكتاب. اللام تأتي بمعنى على، ضربتكم مثال، ومنه قول الشاعر: فخر صريعا لليدين والفم، خر صريعا لليدين وللفم، أي خر صريعا على لدين، ويخرون للأذقان سجدا، يخرون على الأذقان. فهذا معروف من كلام العرب. قال لك 99 سجلا، كل سجل واحد مثل مد البصر في الطول والعرض. الرجاء إنسان يتخيل مد البصر في الطول والعرض، يعني دير هك مد البصر حتى وين يخلص النظر تاعك، وإذا ما خلصش تنظر على اليمين الشمال تاعك مد البصر، وإلى الطول مد البصر صح. قال ثم يقول المولى عز وجل له: أتنكر هذا؟ شوف الله عز وجل عدل كما رأينا في صفة العدل في شرح اسم الله عز وجل العدل. الله عز وجل شوف له يوم القيامة غير يخرج الإنسان من القبر إما يديه الجنة ولا النار. علاش؟ لا يذل ربي ولا ينسى، أعماله كلها محفوظة، يعني ما شح يظلمك. لكن إقامة للحجة، إقامة للحجة، يأتيك تعال واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قريته أتنكر من هذا شيئا؟ زيد كان يكفي، لا الوزان كل شيء كل شيء، يعني بس ما تقولش قاعد ظلمني سبحانه. فهنا يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أي من هذا المكتوب شيئا. أظلمك كتبتي الحافظون، كتب الذين يكتبون الأعمال والحافظة التي تحفظ الأعمال. أظلمك كتبتي الحافظ، يعني غلطوا كما خطأ مطبعي ولو ما غلطوش. فيقول أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب. ما يستطيع أن ينكر، لو أنكر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. المؤمن يوفقه الله عز وجل ألا ينكر، يعترف. في بعض الرواية يقول ما كنت أستر عنك في الدنيا ثم أحاسبك بها يوم القيامة، يعني هكذا فضل. فيقول لا يا رب. يقول أفلك عذر، يعني سهو غفلة جهل، عندك عذر. خلاص احنا نعذر العبد، كاين عبد جاهل ما نحاسبه، المخطئ لا نحاسبه، الساهي لا نحاسبه، المكره لا نحاسبه، شو الأعذار شحال، المؤول لا نحاسبه غلط. لا، فيقول له لا، يعني عملتها عمدا وأنا عالم متذكر لست بمكره، إذا اعترف. فيقول الله تبارك وتعالى له إذا ما عندك شعب، إن لك عندنا حسنة، أي عندك ما تعتذر به يوم عندك شيء نجيك. إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. طبعا بمقتضى العقل والعادة أن الحسنة لن تساوي شيئا أمام هذه 99 سجل. فقال فتخرج بطاقة، والبطاقة لازم نعرف من جاءت هذه الكلمة. شكون يعرف طاقة الثوب؟ طاقة الثوب ما فين تسمعها، عمرها ما مرت بكم هذه الكلمة طاقة الثوب ولو ما نحبش سكاتة، نحبش سكاتة. طاقة الثوب هذا لما يقولك أمسكه من طاقة ثوبه منا، لم يسمعه في شريط ما يشوفوش فهم، يمسك منا هكذا طاقة الثوب. بس تعرف من جاءت هذه الكلمة، هذه هي طاقة من قديم الزمان. وهم تلاحظوا بلي قلت طاقة، ما قلت بطاقة، طاقة من قديم الزمان. وهم يلزقون ثمن الثوب بطاقة الثوب، فهمت؟ يلزقون ويضعون، يكتبون شيء ويضعونه أين؟ بطاقة، بي أي في طاقة الثوب، هنا يلزقونه. فغلب عليها اسم بطاقة، بطاقة بطاقة، مفهوم؟ هكذا يقول شكون؟ ابن الأثير رحمه الله وصاحب القاموس المحيط فيروز أباد. قلت هي رقعة يكتب عليها شيء بحسبه، وش تريد أن تكتب اكتب عليه، ثم يضعون بطاقة الثوب، مفهوم؟ سميت بطاقة. اليوم صارت تطلق على كل رقعة، صارت تطلق حتى ولو وضعتها هنا قلت بطاقة الطالب، مفهوم؟ بطاقة الطالب أفضل من تقراها بطاقة طالب، مفهوم؟ فهنا بطاقة بطاقة، هذا معنى كلمة البطاقة. طبعا تخرج بطاقة هكذا سبحان الله، تخرج من بين الأعمال تاعو كلها بطاقة عبك صغيرة. فكيش عرفنا بصغيرة؟ مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويقول الله تعالى لا أحضر وزنك. وش معنى أحضر وزنك؟ أي تعالى لنزنا هذه البطاقة، تعالى تحضر الوزن، تشوف الوزن تاعك، لا ظلم اليوم، تشوف انت بنفسك، احضر وزنك، لأن الحاضر هو الشاهد. لذلك فمن شاهد منكم الشهر أي من حضر، احضر وزنك أي اشهد وزنك، يعني عملية الوزن. أو تعالى احضر الوزن بمعنى الميزان، ما كان يخاسر بين بلي أذن، بين بلي أذن أذن احضر وزنك بمعنى تعالى وانظر إلى عملية الوزن. فيقول العبد يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال العلماء الإشارة هنا للتحقير، ما هذه البطاقة؟ كما تقول إنسان ما هذا، يمكن تكون اسم إشارة للتعظيم، ما هذا حسب النطق تاعك، حسب النطق تاعك، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات الأولى للتحقير، مع هذه السجلات للتعظيم، مثل قولي عز وجل ذلك الكتاب للتعظيم، مفهوم؟ تفضل الأذان بعدين نكمل إن شاء الله. قال فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم، كأنه يقول له سبق أن أخبرتك أيها العبد بأنك لن تظلم، فلا بد أن تحضر وزنك، لا بد أن تنظر إلى هذا الوزن، والعبد متيقن أنه سيهلك لا شك. بطاقة صغيرة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، لو كانت أمام سجل واحد لا ما وفت بشيء، فكيف وهي أمام 99 سجلا؟ قال فتوضع السجلات في كفة، والكفة هي الجانب الثاني من الميزان أو أحد الجانبين من الميزان، أو كما يقول في القاموس هي الفردة، الفردة لغة يعني نقول الفرد والزوج، الفردة من الميزان معروف شيء معروف، ويقال لها كفة الأفصح، ويجوز تقول الكفة حتى لا يغلط أحد أحدا، يجوز تقول الكفة والكفة. قال توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات. طبعا هنا الذي يدرس اللغة العربية يريد أن يقف شوي، يعني مصباح ورانا نشوفه غير الفعل المضارع أتنكر من هذا الشيء، لا ظلم عليك اليوم، يعني نشوفه غير مضارع حال الآن، احضر وزنك أي الآن فإنك لا تظلم أي الآن، فتوضع السجلات، توضع الآن، فطاشت السجلات. لماذا عبر بالماضي؟ فهم عبر بالماضي مباشرة، فهذا الالتفات في الأفعال مهم، كيف يلتفت لك فعل تكون معه تكون في زمن حتى تصير في زمن آخر. قالوا لتحقق الوقوع عبر بالماضي صلى الله عليه وسلم. الشيء إذا شيء شكون اللي عبر بالمستقبل؟ قالك لي شك، أما اللي هو متيقن أنه سيحدث وش يعبر؟ بالماضي، كأنه واقع وخلاص، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت ساعة وانشق القمر لما حدث، وقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لما لم يجئ بعده ولكن سيجيء، لكن جاء التعبير عنه بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع تيقن يقع. فكذلك هنا فطاشت السجلات، سرعة الوقوع كان واقع خلاص انتهى، وطاشة بمعنى خفت، ومنه الإنسان الطائش أي الخفيف العقل، فطاشت السجلات، خفت السجلات وثقلت البطاقة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله هنا معناه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله خاصة. قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى ذلك لا يقاوم لا إله إلا الله شيء من المعاصي. شفت حال قيلة حال قوية، شفت كيف تطيش هذه السجلات، يعني لماذا لا يثقل شيء من المعاصي أمام كلمة التوحيد؟ فتتعجب من جهة أخرى الثقل تاع الشرك، صح؟ لو إنسان صرف عبادة لغير الله، دعا غير الله ومات، كذلك تكون ثقيلة حتى تمحو كل السيئات الحسنة، تمحو كل حسنة ولا يقبل منه شيء يوم القيامة. فهمت إنسان يعني هذه الأحاديث بقدر ما تبين فضل كلمة لا إله الله في الوقت نفسه تبين عظم نقض هذه الكلمة، الإنسان يحذر. وقال أهل العلم أيضا من باب بيان الجزاء من جنس العمل، قالوا إنما ثقلت لا إله إلا الله لثقل العبادة وخفة المعصية، جزاء من جنس العمل، كما أن الذين استكبروا عن لا إله إلا الله وعن ما تقتضيه هذه الكلمة كانت ثقيلة عليهم والمعاصي خفيفة عليهم، فالله عز وجل جزاهم يوم القيامة بأن خفف عنهم وزن المعاصي وثقل لهم وزن العبادة، وأعظم العبادات لا إله إلا الله، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثم قال رحمه الله تعالى: الترغيب في قول أو في أن يقول في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كله في قول لا إله إلا الله. ثم عندنا أذكار فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إليها لاحقا. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.